الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن حد اليأس بالنسبة للمرأة إلى أي عمر يكون. قلنا إن الروايات في هذا المجال مختلفة، بعض الروايات ذكرت إن الحد ينتهي بالخمسين عام، وذكرنا بهذا الصدد رواية ابن الحجاج ورواية ابن الحجاج الأخرى، وبعض الروايات حددت المدة بستين عام، ومن جملة تلك الروايات هي رواية مرسلة الكليني، وهكذا رواية عبد الرحمن بن الحجاج. ابن الحجاج كم رواية عنده صار؟ فبالتالي هناك تعارض واضح بين ما دل على التحديد بالخمسين وبين ما دل على التحديد بالستين. القاعدة في أمثال هذه الموارد، خصوصا إذا كان التعارض رقمي فيه رقم معين، يعني من المستبعد وجود جمع عرفي بين الطائفتين، فينتهي بنا إلى أن التعارض مستقر، وعلينا أن نذهب إلى المرجحات، مرجحات باب التعارض المستقر، إما من موافقة الكتاب إن وجدت وإلا مخالفة العامة. في أمثال هذه الموارد عادة هكذا، إلا اللهم أن تأتينا بعض الروايات تكون ناظرة إلى تلك الروايات المتعارضة وتحاول أن تفصل وتكون شاهد جمع على التعارض المذكور. وقد قيل بوجود هذه الروايات الناظرة إلى التعارض المذكور فتحمل رواية الخمسين على غير القرشية، ورواية الستين على من؟ على القرشية. يعبر عن هذه الروايات بشاهد الجمع، فنقدر إذن نجمع بين ما دل على الخمسين ونجمع بين ما دل على الستين. نحمل ما دل على الخمسين على صنف، وعلى ما دل على ستين صنف آخر. هناك شاهد جمع على هذا العمل، هناك شاهد جمع، يعني هناك روايات فصلت في المسألة، والروايات المذكورة هي أيضا مرسلة ابن أبي عمير، قريناها بالأمس طبعا، وعندنا مرسلة الصدوق قال الصادق عليه السلام بالتفصيل اللي ذكرناه. الآن شنو الموقف هسه عندنا؟ الموقف الآن نريد ننتهي إلى موقف. الموقف كالتالي، الموقف كالتالي يقول: عليك التسليم بأن ما دل على الخمسين تام من حيث السند، وما دل على الستين تام من حيث السند، ثم تنتقل إلى الروايتين اللذين يعتبرين شاهد جمع وتنحل المشكلة وخلاص، بس أيضا كنت تتأكد من صحة السند الروايتين. إذا القضية بهذه الصورة البسيطة إنما دل على الخمسين تامة السند، وهكذا تامة السند من جهة الستين، والروايات المفصلة هم تامة السند، خلاص بعد عندنا روايتين شاهد جمع وينتهي الموقف نهائيا. أما إذا تم التدقيق في سند الروايات المذكورة فقد نخلص إلى نتيجة غير ذلك. نقول نحن هكذا: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج تكررت كم مرة؟ مرة بالخمسين ومرة بالستين، جيد؟ مرة ذكرت بالخمسين روايتين هي، وبالستين ذكرت رواية واحدة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. في البداية كانت من جهة الخمسين، وبعدين هم عندنا من جهة الخمسين، وبعدين كانت من جهة الستين. الروايات تنتهي إلى صفان إلى عبد الرحمن بن الحجاج. فعندنا إذا روايتين بالخمسين يعني هي وحدة، وعندنا وحدة هم أخرى بالستين لعبد الرحمن بن الحجاج. نقول ذني ساقطات. أول شيء طلعنا ذني على الاعتبار. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن الحجاج هو الشخص الأخير الذي سمع الرواية عن الإمام ونقلها تارة إلى صفوان وقال له إن الإمام يقول إيش قد الحد خمسين، ونقل رواية أخرى مو لصفوان، نقل رواية أخرى بلي أيضا عفوا عبد الرحمن بن الحجاج أيضا نقل رواية أخرى هم لصفوان قال له ستين، جيد؟ إلا أن صفوان اللي سمع الرواية من ابن الحجاج نقلها الشخص آخر قال له خمسين، وصفوان نفسه اللي سمع الرواية من ابن الحجاج نقلها الشخص آخر قال له ستين. فهنا نتوقف عند صفوان الذي سمع الرواية من ابن الحجاج مرتين ونقلها إلى شخصين مختلفين، ينقلها إلى الأول ويقول له خمسين، ويسمع رواية صفوان من ابن الحجاج وإلى شخص آخر يقول له ستين. أوليس هذه خيانة في النقل؟ كان يفترض على صفوان يقول له إن حينما يريد ينقلها الشخص يقول له إني سمعت من ابن الحجاج الذي سأل الإمام مباشرة سمعت منه روايته خمسين وستين، وينقل الروايتين للشخصين، لا إنه يلتقي بشخص يقول له خمسين ويلتقي بشخص آخر يقول له ستين. نعم قد يقول قائل إنما نقل للأول خمسين لأنه لم يسمع بعد الرواية اللي قالت ستين، صحيحة، بس عليه حينما يسمع الرواية الستين ينقل للشخص الآخر يقول له خمسين وستين سمعت. وحيث صفوان تأبى فيه الخيانة، صفوان بن يحيى سيد جمال وبياع السابري اثنيناتهم ثقة، فنقول إذن لا ندري إن الصادر من المحصوم أي رواية، رواية الخمسين أو رواية الستين، فيصير تعارض اشتباه الحجة باللا حجة وكل رواية صفوان تسقط هنا. فإذا سقطت كل رواية صفوان نجي من رواية الخمسين، خلنا نبدأ بها صفوان خلي يعذرنا هاي أحجوية الخمسين، عندنا من الخمسين بها سهل خلاف وقعد رواية الخمسين ثلاثة وقعد. خلنا نجي للستين، للستين عندنا مرسلة الكليني هي واقعة أساسا، وعندنا بالستين هم صفوان عن ابن الحجاج هم واقعة أساسا. راح تقول لي الروايات المفصلة هم ابن أبي عمير على بعض الأقوال ما مقبولة، ومرسلة الصدوق هم ما مقبولة، إذا ما عندنا رواية أبد، الساحة صافية. طريقة الاحتياط هيك تسوي، تقول جزما المرأة قبل الخمسين دم الحيض هذا، وجزما بعد الستين لأن ما حد خلاف بها ليس بحد، فأول شيء تسجلها بعد الستين ليس بحد، من أكو اتفاق على ذلك، ها؟
قبل 50.
خب ما لي علاقة أنا بها قبل 50 قطع الحد، أريد من بعد 60، ليس بحر جزمة. الفترة هنا من 50 إلى 60 هي هنا. هنا شو تسوي المرأة؟ تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. هاي فتوى نعم المشهور شنو عنده؟ غير القرشية ما يمتد بها إلى 60، غير القرشية. قالوا 50 توقف، فقالوا ها يلا الأحوط أولى غير القرشية خم تستمر، وإلا هي الاحتياط القرشية وغير القرشية على حد واحد يستمر بها القضية من 50 إلى 60. إذن 60 خلاص عيد، راح أكرر 60 انتهى الدم بعد كلامي في هاي الفترة المحجوزة من 50 إلى 60. إذا تجرد نفسك عن كلام المشهور تقول بهاي الفترة تجمع المرأة قرشية وغير قرشية، ما العلاقة يقول بين أفعال الحائض وترك المستحاضة؟ راح تقلموا الفقهاء المشهور غير القرشية ما عندهم استمرارية، تريد تحتاط أهلا وسهلا، أحوط أولى مو هالقدخار، ما تريد تحتاط وكيفك. لاحظ كيف؟ هاي الحل النهائي، وإلا على طبق الروايات صعب الحكم، لأن أغلب الروايات فيها مشاكل سندية من هذه الناحية. هاي قضية تدريبية حبينا نطرحها لكم. زين، ولا هو الشيخ فقط قال انه حد اليأس رواية، يعني مو معناه انه الشيخ خلاص منتهي الحل برواية 50. لاحظوا الرواية اللي ذكرها الشيخ، يقول واما اعتبار نقطة رقم 9 كونه قبل اليأس، هسه قبل اليأس ايش قال راح يجي، فمتسالم عليه ايضا، قلنا التسالم دعوة اقوى من الاجماع، وتدل عليه على عدم كونه قبل، على عدم كونه حيث قبل، على عدم كونه بعد الياس، قبل الياس خب جيد. جملة من الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام حد التي يأست من المحيض 50 سنة. الشيخ فقط جاب رواية 50، عندنا احنا قد رواية 60، عندنا الروايات المفصلة، ما يريد يحقق الشيخ هاي القضية، وإلا تركها يعني للقارئ اللبيب هو يكون يحققها. متى يحكم بالتحيض؟ هذا مطلب جديد. وتتحيض المرأة بمجرد رؤية الدم إذا كان بالصفات، هذا واحد، وإذا كان في العادة، هذا اثنين، أو قبلها بيوم أو يومين. الآن احنا نريد نتحدث عن المرأة ذات العادة. الفقهاء قالوا ما دامت هي ذات عادة إذن هي تتحيض برؤية الدم، تتحيض بمجرد رؤية الدم. لكن إذا رأته بالصفات المعروفة شنو الدليل عليه؟ بمجرد الرؤية ها، يعني حتى بعد لم يستمر 3 أيام، ما دامت ذات عادة حكمها خاص، تتحيض بمجرد رؤية الدم من أول رؤيته، طبعا إذا كان بالصفات. الشيخ يقول نص خاص ما عندنا، وإنما هو إطلاق الروايات. الروايات تقول هي مطلقة من هاي الناحية، إن دم الحيض حار أسود، هذه الروايات مطلقة، وصفت الروايات دم الحيض بهذه الأوصاف، أي سواء كانت المرأة ذات عادة أو كانت المرأة ماذا؟ مبتدئة. متى ما رأت المرأة الصفات فهو، رأت الدم بالصفات فهو حي. أكيد راح تقول سؤال هنا، خب جيد سلمنا أنه حي أول رؤية الدم، ولكن أقله 3، كيف نجزم أنه يستمر، لعله على الأول ينقطع. الشيخ يقول نحتاج هنا النظام الاستصحاب الاستقبالي. إذن القضية هي عملية تكاملية صارت، نحن من خلال إطلاق النصوص نحكم على الدم الذي هو في أول رؤية الذي رؤية بالصفات هو حي، ونحكم على أنه يستمر بواسطة الاستصحاب الاستقبالي. نريد أن نقف حول هذا المصطلح الاستصحاب الاستقبالي، ما المقصود به؟ عندنا الاستصحاب على ثلاثة أقسام. القسم الأول الاستصحاب المتعارف اللي عندنا، القسم الثاني الاستصحاب الاستقبالي اللي احنا بصدده هسه، والقسم الثالث الاستصحاب القهقرائي اللي أظن يجينا أو أخذناه. أول مرة خلينا نبين فارق إجمالي بين هذه الأقسام الثلاثة من الاستصحاب. الاستصحاب المتداول اللي احنا نطبقه، المتعارف اللي قريناه في علم الأصول، كون اليقين سابق وشك لاحق، يعني اليقين بالأمس والشك الآن، هذا استصحاب متعارف، هذا حجة وعليه روايات وسيرة من هالقبيل، ما عندنا مشكلة فيه. الاستصحاب الاستقبالي لا، اليقين الآن والشك في المستقبل، يقين الآن عندي إنما أشك في المستقبل، يعني بالضبط عكسه. وعندنا استصحاب القهقرائي اللي هو اليقين الآن مثل الصحابي الاستقبالي لحد الآن ماكو هالشيء، لكن الشك مو في المستقبل، الشك في الماضي. هذا شيء يمثله لنا هو راح نجي يقول صيغة افعل، افعل صيغة افعل اليوم، اليوم يقينين وين ظاهرة عندنا؟ في الوجوب، هذا اليقين اليوم، لكن أشك في زمان الروايات، شك في زمان الماضي كذلك أيضا أم لا؟ هذا يسمونه استصحاب القهقراء، يعني نرجع باليقين إلى الوراء. على أي حال هذه أنواع ثلاثة للاستصحاب. قلنا الاستصحاب الأول ما عندنا كلام به، كلامنا في الاستصحاب الاستقبالي والاستصحاب القهقرائي. خلنا نشوف هسه الاستقبالي. لابد أولا أن نذكر بعض النماذج التطبيقية لحقيقة هذا الاستصحاب، ثم نسأل رأي الشارع في حجية هذا الاستصحاب، هل هو حجة أم لا؟ خب لابد يراد له مستند، مو أنا أطلع من قلب الاستصحاب وأقول يلا أمشي عليه الأمور، يكون يراد له مستند من الشارع. قضية مهمة. نذكر بعض النماذج التطبيقية. النموذج الأول محل كلام، المرأة في العادة، المرأة في العادة هي رأت الدم والروايات حكمت عليه ما دام بالصفات خلاص، لكن شكت هل يستمر ثلاثة اللي هي هاي الثلاثة لابد يقينية يكون، أم أنه ينقطع قبل الثلاثة. تقول هو الآن يقين بالاستمرار اليوم، باليوم الأول وفي اليوم الثاني يقين بالاستمرار موجود، وأشك هل يستمر في الثالث. شوفوا لاحظوا اليقين الآن والشك في المستقبل، فتستصحب استمراره في المستقبل لليوم الثالث والرابع. هذا نموذج رقم واحد. النموذج الثاني، المرأة صاحبة العادة وراح يجينا، نفترض عادتها سبعة أيام، إذا الدم استوعب السبعة وانقطع خلاص هذا ما عنده أي مشكلة، وأخرى الدم يتجاوز فتارة نقطع أنه يتجاوز العشرة فمن حين السبعة إلى التجاوز نحكم عليه أنه استحاضة، وأخرى نقطع أنه لا يتجاوز العشرة فنحكم على المجموع قد يصير كل حي، وثالثا نشك خلصت السبعة وأكو دم بالثامن لا ندري هل يستمر حتى يكون استحاضة أم ينقطع حتى يكون حي. فهنا شنو؟ ماكو غير شارة إلا الاستصحاب الاستقبالي، تقول هو موجود باليوم الثامن يقين، فأشك في استمراره فأستصحب استمراره. يعني شنو النتيجة؟ شو يصير؟ لا يعني يتجاوز العشرة يتجاوز العشرة يعني أحكم عليه أنه استحاضة. هذا تطبيق ثاني. عندنا تطبيق ثالث، أصحاب العذر الذي يتعذر عليه الوضوء. طب شنو تنتقل وظيفته إلى التيمم أو وضوء جبير أو من هذا القبيل، ولكن في أثناء الوقت شك لعله يزور للعذر، فهل يبقى على التيمم أم لا؟ احتمال الوظيفة تنتقل. خب إذا قطع بزوال العذر يرجع إلى الوضوء، قطع ببقاء العذر وظيفته هي فعلية التيمم. إذا شك شنو يقول؟ يقول أنا أستصحب بقاء العذر، لأن أنا اليوم يقين عندي عذر وأشك في ارتفاع في المستقبل، أستصحب بقاء العذر. هذا كم نموذج ثالث. أكو نموذج رابع، قضية إمرار اليد في محرمات الإحرام، إمرار اليد على اللحية أو على الشعر، اللي تارة هذا الإمرار إذا كان يؤدي إلى إسقاط شعرة أو شعرتين أو غير ذلك، مرة أعلم بذلك أجزم. هاش يقولون عليه؟ يقولون عليه كفارة كف من الطعام، وأخرى أجزم بأنه لا يسقط شيء، ما عندنا مشكلة مرر، وثالثا أشك أنه يسقط يوم يسقط. تقول آني قبل ما أمرر إيدي جزمًا ما عندي سقوط، إذا مررت إيدي أشك في المستقبل بعد ساعة ساعتين أجبني أحك. يقول استصحب عدم السقوط. جيد. بعد أخير هذا، الآن أنا قاعد أصلي بالركعة الأولى والثانية، أتوقع أنه يعرض علي عارض يزول معي التكليف، إغماء أو ما شابه ذلك، شنو هنا يقولون؟ أستصحب بقاء القدرة، يعني أنا في الركعة الأولى والثانية عندي قدرة، أشك هل تزول القدرة في المستقبل؟ يقين ببقائها، الشك في زوالها في المستقبل، وهكذا. المهم الاستصحاب الاستقبالي له تطبيقات عديدة في الفقه. المهم هاي النقطة، ما هو المدرك في حجية الاستصحاب الاستقبالي؟ يلا من يقول لي؟ لا لا شيخ علي، احنا من الجماعة من ناكي، شنو المدرك في حجية الاستصحاب الاستقبالي؟ من يتبرع من الجماعة من ناكي؟ شنو معقولة ماكو كلام؟ يعني أحسنت، نتمسك بإطلاق، يعني رجاء كل واحد يشارك، أنا أريد أسمع، نتمسك بإطلاق. أنا هسه أحكي ويا الشيخ، أنا ما عندي رغبة أعطي هذا الدرس، الله يشهد عليه، يعني أنا درس أكثر من مرة، كانت الفكرة فكرة أعطاء للدرس، وهذا أمير المؤمنين شاهد عليه، حتى نصنع لنا طلبة يروح للبحث الخارج يناقش، لأن أكو ترهل عندنا بالحوزة، لا حد يقول مستوى الحوزة اليوم العلمية جيد، مستوى الحوزة مالتنا يعني ضعيف، واضح ماكو فجد ولا تحصيل. ففتحت الدرس هذا الأساس، من كنا نطيب ذاك المكتبة 15 نفرات، قد يذكر شيخ سلام، ما يهمني يعني نفرين ولا يهمني أبد نهائيا، كان طالب نحثر عليه حتى نوصل هنا، يعني ما شو اسمه تكون لها أبعاد ثانية، يعني خلي يكون بنظر الاعتبار، يعني أنا أقول واضح هاي الكلام عندي. غايته هاي، يقعد الطالب يمي يكون يشارك مضابط الرجال، مضابط الأصول، مضابط كذا، يعني يقينا خب هاي لا يستفيد من الدرس ولا يعني يتوقع أفيده بشيء أبد نهائيا يعني. فهاي الغاية، فاللي عنده رغبة بهاي الغاية أهلا وسهلا عندنا، لا والله رغبة ثانية قطعا ما أفتح أي مجال. ف يعني أريد تحضير مشاركة غيرها لازم هاي موجودة. ف يقول إحنا نتمسك بالإطلاق، إطلاق لا تنقض اليقين بالشك. هذا الإطلاق يقول كما أنه يجري بلحاظ الاصحاب المتداول، عندك يقين سابق وشك شنو لاحق، هذا أيضا كذلك عندك اليقين الآن والشك في المستقبل. فلا تنقض اليقين بالشك، أتمسك بإطلاقه يعوم الاستصحاب المتداول، والاستصحاب من غير المتداول اللي هو الاصحاب الاستقبالي. هذا خلاص بعد، إلا أنه المصنف على راحتكم وغير المصنف لديه اعتراض على هذا الطراز من الاستدلال. هذه قضية جدا مهمة اللي راح أذكرها، جدا مهمة. هناك فرق بين الإطلاقات التأسيسية والإطلاقات الإمضائية. المقصود من الإطلاقات التأسيسية يعني هو إصدار حكم مطلق ليس له تعارف قبل الشارع، وإنما الشارع يؤسس له حالا، وحينما يؤسس يحمل هذا الحكم في طياته الإطلاق. أمثلة ما شاء الله من قبيل إطلاق تأسيسي، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. لاحظوا هاي الآية مطلقة، يعني مطلقة يعني تريد تغسل وجهك من فوق الجوة وتريد تغسل وجهك العكس، فاغسلوا وجوهكم. هذا إطلاق تأسيسي، يعني لا توجد حالة سابقة يريد الشارع يمضيها، وإنما تأسيس لحالة جديدة. لأن الوضوء تدرون مو أمر متعارف عند العقلاء، الوضوء طريقة جديدة ما هي مخترعة مثل ما يسموها. وعندنا إطلاق آخر إطلاق إمضائي، بمعنى هناك سيرة موجودة قبل الشارع، سيرة عقلائية، هناك ارتكاز موجود قبل الشارع، والشارع يريد بإطلاقه يمضي هذا الموجود. هنا راح يتغير الموقف، هناك تقدر تتمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه لفظ مطلق صادر من الشارع يتمسك بإطلاقه. لو أراد التقييد طبق مقدمات الحكمة، يقول لو أردت التقييد كن قيدت. أما الإطلاقات الإمضائية لا يوجد فيها إطلاق، لا معنى للتمسك بإطلاقها. لماذا؟ لأن هذا الدليل اللفظي ما دام يريد إمضاء حالة موجودة في الخارج فلا يكون أوسع من مضمون هذه الحالة، فيتحدد هذا الدليل اللفظي سعة وضيقا بمقدار العمل الممضى في الخارج. لا يكون الإمضاء اللي هو الإطلاق هنا أوسع من العمل الممضى. ما إحنا أخذنا تذكروها حجية خبر الثقة، خبر الثقة حجة، وبشنو دليله؟ سيرة العقلائية. فآية فلولا نفر العمري وابنه ثقتان، طب هاي كلها أدلة لفظية شتري تمضي ما عليه سيرة، هي مو في صدد تأسيس حجة لخبر الثقة. فأي مشكلة عندك هناك؟ لاحظوا في حجية خبر الثقة في العمل الممضى يؤثر على هذا الدليل اللفظي. يعني بمعنى لو فرضنا أن العقلاء لم يتعاطوا مع خبر قد هجر بشكل كامل، افرض أكو خبر ثقة الجميع ترك العمل به، أنت ما تقدر والله تقول أتمسك بإطلاق العمر وابنه ثقتان شعليان بإعراض الجماعة والله فالأولى نفر. أقول بابا هاي الأدلة تريد تمضي حاله فتتحدد بمقدار العمل الممضى وحيث إن الحالة اللي موجودة في الخارج لا يتعاطون مع خبر تم هجره بشكل كامل فيتحدد هذا الدليل اللفظي بمقدار العمل الممضى أيضا ما يكون أوسع من العمل الممضى في الخارج. فهاي المقدمة نفسها تعال الاستصحاب كعمل موجود في الخارج سيرة موجودة على أن الناس تبني على وجود الحالة السابقة ارتكاز موجود على ثبوت الحالة السابقة فحينما يأتي لا تنقضي اليقين بالشك هذا علم الناظر إلى العمل الممضى. لاحظوا نأتي في الخارج العقلاء هل يوجد لديهم ارتكاز وسيرة عقلائية على حجية الاستصحاب الاستقبالي كحجية الاستصحاب المتعارف أم إن التعارف والارتكاز والسيرة على خصوص المتداول؟ بعد أنت تقدر تتمسك والله بالإطلاق؟ لاحظ كيف؟ فإذا شو تحتاج؟ تحتاج قضيتين هنا عندك تحتاج تثبت لي إن الإطلاق هو إطلاق إمضائي وليس إطلاقا تأسيسي هاي كنت تحتاج تركزها وتحتاج إلى شيء آخر حتى الرد اللي يتمسك بصحاب الاستقبال يترد عليه وإن هذه السيرة وهذا الارتكاز كان محددا كان مضيقا وليس واسعا لكل أشكال الاستصحاب فكانت مقدمتين نحتاج وكل المقدمتين قابلات أيضا للإثبات فعليه إذن لا معنى للتمسك بالإطلاقات إذا كان الغرض منها إثبات حالة العفو بل إذا كان غرض منها إمضاء حالة فإن الإطلاق سوف يتحدد بمقدار العمل الممضى فهذا الاستصحاب الاستقبالي يمكن أن يواجه هذه المشكلة. نعم هسه قد واحد شنو يقول لي أنا ما أتمسك بالإطلاق تتمسك بالسيرة هذا مطلب ثاني أنا إذا أنت قلت أريد أتمسك بالإطلاق الإطلاق هاي مشكلة إذا تتمسك بالسيرة هذا شيء آخر يعني يصير عدول عن من عن الدليل الذي ذكرته. الحمد لله رب العالمين.
يمكن أن ندعي الانصراف.